بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر خبر الحمص. وذكر أمر الحمص وقال: إن قريشا ابتدعته رأيا رأوه فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثلما تعظمون الحرم، لئلا تستخف العرب بحرمتكم. فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، ومع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لنا أن نخرج منه نحو الحمص، والحمص أهل الحرم. ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثلما لهم بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك، ثم ابتدعوا في ذلك أمورا، فقالوا: لا ينبغي للحمص أن يقط الأقط، ولا أن يسل السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما.
يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف هنا يختصر بعض الكتب الذي سبق ذكرها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها سيرة ابن هشام. فهنا قوله: وذكر أمر الحمص، يعني به ابن هشام، ذكر قصتهم. وهنا بيّن من هم أهل الحمص. هم قريش، وادعوا أنهم أهل الحرم، وكما نعلم على أن العرب كانوا على بقايا من دين إبراهيم بعد التغيير والتبديل، ولكن ما زالوا يتمسكون ببعض ما كان يعمله نبي الله إبراهيم عليه السلام. وقالوا: نحن من قريش وأهل الحرم. ومعلوم على أن المشاعر التي يقف بها الحجاج هي منى ومزدلفة وعرفات. فمنى من الحرم، ومزدلفة من الحرم، ولكن عرفات من الحل. والحرم له أحكامه: لا ينفر صيده ولا يقطع شجره. وأما عرفات وما جاورها من الحل فلكل إنسان يتصرف فيها كما يتصرف في الأمور الأخرى في غير هذه الأماكن. فقالوا: نحن في الوقوف إذا جاء موسم الحج نقف في مزدلفة ولا نتجاوزها إلى عرفات، أي لا نخرج من حدود الحرم. فنحن أهل الحرم، والناس يحترمون أهل الحرم، فإذا خرجنا وشاركنا الناس في الوقوف بعرفات فسيستخف بنا الناس، فلا بد أن نقف هنا. ثم لم يمنعوا بقية الناس من الوقوف في عرفات، ولم يحرموا عليهم ذلك، قالوا: بل لهم أن يقفوا في عرفات. هذا تشريع شرعوه من عند أنفسهم، لأن الإنسان إذا ترك دين الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الهوى الذي لا حدود له، فهذا تشريع من عند أنفسهم. قالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثل ما تعظمون الحرم. ومعنى الوقوف بعرفات هو تعظيم لها، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة في يوم الحج فاته الحج. ثم ورد في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية في هذا الوقت قبل أن يبعث كان يقف مع الناس في عرفات، وهذا من توفيق الله عز وجل له. هذه البدعة التي ابتدعوها وصاروا يقفون في مزدلفة وأما الناس فيذهبون إلى عرفات. هنا ذكر المؤلف أنهم يرون لسائر العرب أن يقفوا بها أي بعرفات ويفيضوا منها، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أيضا قالوا أن هذا الذي هو لأهل الحمص يعني العمل هذا نضيف أيضا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم في السقط، ترى عندكم الآن من ساكن الحل والحرم. فقالوا من ولد من العرب ولو لم يكن من أهل الحرم وولد في الحرم فكأنه كما يقال الآن يعطى شهادة ميلاد، يعني يعطونه الحكم الذي يكون لأهل مكة أي لقريش يكون منهم. ثم جعلوا لمن ولد من العرب من ساكن الحل والحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، فيحل لهم أن يقفوا في مزدلفة ويحرم عليهم أن يذهبوا إلى عرفات ليقفوا مع الناس. ثم أخبر المؤلف أن كنانة وهي القبيلة الكبيرة المشهورة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك، لأن قريشا إذا سنت سنة أو إذا ابتدعت بدعة فالناس يتبعونها في ذلك، لأنهم يقولون هم أهل الحرم وعلينا أن نتبعهم في كل ما يعملون. ثم أيضا من البدع اللي ابتدعوها وأضافوها أنه يقول لا ينبغي للحمص الذين هم قريش أن يقطوا الآقط، أي أن يعملوا الآقط المعروف هذا الذي يصنع من لبن الغنم الآقط، ولا أن يسلؤوا السمن، يعني السمن يعرفه الكثير من الناس أي لا يطبخونه ويعدونه. السمن الآن يستخلص من لبن من الماعز ومن الضأن ومن البقر، يقول هذا السمن الذي يستخلص لا ينبغي لأحد من هؤلاء أن يعمله وهو محرم، يعني حرموا على أنفسهم أن يعملوا الأقط وأن يعملوا هذا العمل وهو استخلاص السمن ما دام حرم. ثم حرموا أيضا على أنفسهم أن لا يدخلوا بيتا من شعر، يعني لا يستظلون ببيت من شعر ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم يعني المصنوعة من الجلد. هذه التشريعات كلها تشريعات الجاهلية وهم شرعوها لأنفسهم وطبقوها على من أباحوا ذلك له. ثم قالوا
ثم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراتا، فإن لم يجد القادم ثياب الحمص طاف في ثيابه وألقاها إذا فرغ ولم ينتفع بها ولا أحد غيره، فكانت العرب تسميها اللقى، وحملوا على ذلك العرب فدانت به. أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه. فقالت امرأة وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله.
نعم، أيضا من التشريعات التي أدخلوها على دين إبراهيم وجعلوها من عند أنفسهم، قالوا أهل الحل الذين يفدون إلى مكة من خارجها الطعام الذي معهم يحملونه من بلادهم لا يجوز لهم أكله. وقد قال بعض المعلقين هذا من باب التجارة حتى لا يشتروا، يعني حتى لا يكتفوا عنهم بل يشتروا من بضاعتهم. لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، لأنهم يحجون ويعتمرون على بقايا دين إبراهيم، ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحنس، يعني إذا وصلوا وجاءوا لطواف القدوم لا ينبغي لهم أن يطوفوا إلا في ثياب من ثياب الحمص. طيب إذا لم يجدوا ماذا يعملون؟ فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراثا. هنا فيه يعني تسويل لهم من إبليس ومن تشريع هؤلاء على أن هذه الثياب التي يأتون بها من الخارج قد تكون من الحرام، وأنتم جئتم ثائبون إلى الله عز وجل، فينبغي أن تتخلوا عن ذلك، مع أن هؤلاء الحمص أيضا هم يعملون هذا العمل، يعني يأخذون أموال الناس بالباطل ويتعاملون بالربا، وكل الشرور موجودة عندهم إضافة إلى كفرهم بالله عز وجل. فإن لم يجد القادم ثياب الحمص طاف في ثيابه، يعني إن لم يجد يطوف في ثيابه، فإذا انتهى من الطواف فيها رماها ألقاها ولا تؤخذ كلية، يعني يبقى على حاله يبحث له عن ثياب غيرها، أما التي طاف فيها فلا يجوز له أن ينتفع بها مرة أخرى. فطاف في ثيابه وألقاها إذا فرغ ولم ينتفع بها ولا أحد غيره، فكانت العرب تسميها اللقى، أي الشيء الملقى المطروح، ما أحد يلتفت له ولا أحد يأخذه مطلقا. يقول حملوا على ذلك العرب، يعني قالوا للعرب تدخلوا في هذا الشيء الذي قلناه، فدانت به، يعني دانت به العرب فقبلوا منهم. أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه. الدرع المفرج الذي تلبسه يعني مفروج إما من الأمام وإما من الخلف، وهذا كما نعرف الآن يعني في الموضات الجديدة، يعني أهل الجاهلية في العصر الحاضر يصلون إلى هذا الحد، غير نوادي العراة المعروفة عند أولئك الذين ليس لهم دين وليس لهم أخلاق، والجاهلية كذلك تصنع في كل وقت. إذن المرأة تطوف بهذه الحالة، تأخذ لها خرقة صغيرة فتلبسها بهذه الصفة، ثيابها كلها تلقيها وتطوف يعني شبه عارية. ثم قالت هذه المرأة التي تطوف، وهذا الحديث في صحيح مسلم، ممكن من أراد أن يثبت رقبه فهو في رقب 3028 في كتاب التفسير في صحيح مسلم، هذه المرأة تطوف وتقول هذا القول: اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني كناية عن فرجها، إما يبدو كله حينما ينفرج هذا الثوب كلية أو البعض، وما بدا منه فلا أحله، ما تحل لأحد. هكذا كانت الجاهلية وصلت بالناس إلى هذه السخافات. هذا الحديث كما قلنا أو هذا البيت بالقصة مروي في صحيح مسلم في كتاب التفسير في آخر الكتاب، الحديث رقم 3028 في تفسيره، قال: فلم يزالوا كذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فلم يزالوا كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأنزل فيما حرموا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله: لقوم يعلمون.
هذه الآيات من سورة الأعراف 25 إلى 31، يقول المؤلف: ما زال أولئك على شركهم وجاهليتهم وعلى هذه الأعمال التي يقومون بها حتى بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الله بهذا الدين الذي أنقذ به البشرية كلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين كما قال الله عز وجل. هذا الحال بقوا عليه حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر هنا نفس الإرهاصات والأدلة التي دلت على أنه قرب وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع لهذه الأشياء التي ذكرها وذكر
وذكر حدوث الرجوم وإنذار الكهان به صلى الله عليه وآله وسلم ونزول سورة الجن وقصتهم، ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار وما نزل في ذلك من القرآن، وقصة ابن الهيبان وقوله يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وقوله إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه وهذه البلدة مهاجره إلى آخرها.
هذه القصة ذكرها ابن سيرين وناقلها ابن هشام في سيرته، تجدها في الجزء الأول في صفحة 204 وفي صفحة طبعة ثانية صفحة 131. قوله في قصة الجن، الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا سمعنا إلى قوله قالوا سمعنا قرآن عجبا إلى قوله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وذلك أنه في قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سلطت الشهب على الشياطين الذين يسترقون السمع، وهذا معنى قوله ذكر حدوث الرجوم، يعني الشياطين ترمى بهذه الشهب حينما تأتي لاستراق السمع. فكانوا في تلك الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الجن كما وصفهم بعض العلماء يتراكب بعضهم فوق بعض إلى عنان السماء فيسمعون الملائكة كلمة يقولها الملك بأمر من أمر الله عز وجل بأنه سيصير كذا أو كذا، إما حادثة من الحوادث وإما نزول المطر، فيسترق هذه الكلمة فيذهب بها إلى الكاهن الذي هو يتبعه في هذه الخدمة فيقدم له هذه الكلمة. وقد جاء في الحديث أنهم يكذبون عليها 99 كذبة، يعني كلمة صدق سمعوها فيضيف إليها هذه الإضافات كلها حتى يقال عنه حينما يخبر بتلك الأخبار الأخرى التي كلها كذب يقال ألم يقول يوم كذا وكذا وقد قال كذا وكذا، فهذه الكلمة ينفق بها هذه الكذبات الكثيرة. هذه القصة حينما حدثت، أي حينما حدث الرمي بالشهب، إبليس فزع وعلم أن فيه شيء، وكذلك بعض الكهان، فبعث جنوده يبحثون في الأرض لأنهم أو قال لهم لم يحدث هذا إلا لأمر، يعني كيف كانت الشهب لا تسقط على أحد وأن الجن يعملون ما شاءوا ثم الآن منعوا وصارت الشهب يعني يرمون بالشهب، ففيه شيء حدث شيء. فبحثوا فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راجع من الطائف يصلي في وادي نخلة يقرأ القرآن، الله عز وجل أوحى إلى نبيه بهذه السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى قوله وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما أخبروه بهذا قال هذا هو الخبر وهذا هو السبب الذي صار الشياطين يرمون بالشهب. وكذلك في الآية في آخر سورة الزخرف آخر الآية حينما استمعوا للقرآن وجاءوا إلى قومهم منذرين، سبحان الله نحفظ السورة في آخر السورة آخر السورة تذكرها نأتي بها. فالشاهد من هذا أن إبليس اكتشف على أن هذا السبب هو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن كاهنا أيضا أخبروه بمثل ذلك وهو كبير في السن من جهة الطائف، فقال لهم انظروا للنجوم التي يهتدي بها الناس التي في الشمال وفي الجنوب ويستدلون الناس بها على المعالم على معالم السفر لأن الله عز وجل جعلها علامات يهتدون بها، فهل يرمى بشيء منها أو يرمى بالنجوم الأخرى؟ فذهبوا أيضا ونظروا فجاءوا فأخبروه بأن الرمي بالنجوم الأخرى، أما النجوم الثابتة التي هي وضعت علامات فهذه باقية كما هي. فقال إذن، لأنه عنده يقول إذا كان الرمي بهذه النجوم الثابتة فهذا دليل على انقضاء هذه الدنيا وأنه سيأتي يوم غير اليوم. فلما قالوا له بل الرمي بالشهب الأخرى، قال لا، إذن هذا فيه أمر حدث. هذا الأمر الذي حدث هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكر إنذار اليهود،
ثم ذكر قصة
إنذار اليهود. وجدت الآية؟ تذكرتها؟ المصحف تفضل. أيوة في نفس الآية، طويلة الآية. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، إلى آخر السورة. فهذه الإشارة التي ذكرها المؤلف هو إلى هذه السورة بكاملها، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإلى ما جاء في آخر هذه السورة بأنهم حينما سمعوا علموا على أن هذا الكتاب الذي نزل يهدي إلى الحق وأنه مثل الكتاب الذي أنزل إلى موسى. ثم جاءوا إلى قومهم منذرين، ينذرونهم، لأن الإنذار فيه البشارة، ينذرونهم بأنهم إذا لم يقبلوا فسيحدث لهم ما حدث للمكذبين، وإن قبلوا فهذا هو الخير لهم. نعم.
ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار.
هذه أيضا الآية في سورة البقرة. الأنصار من سكان المدينة واليهود من سكان المدينة، وكان الخلاف شديدا بين الأنصار من الأوس والخزرج وبين اليهود، فإذا حدثت بينهم الخلافات ونال الخزرج والأنصار من اليهود أي تقلبوا عليهم، قالوا إنه قد أضل زمان نبي سيبعث وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يتوعدون الأنصار بهذا، أي أنه سيبعث نبي، لأن المعلومات عندهم في كتبهم بأوصافه كاملة كما قال الله عز وجل، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فلما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على الناس في أيام الحج، مواسم الحج، لأن كما عرفنا أن العرب يحجون ويعتمرون ولكنهم على التبديل الذي بدلوه بدين إبراهيم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على الوفود الذين يأتون للحج ويعرض عليهم هذا الدين الذي بعثه الله به. وكان كلما وصل إلى حي من أحياء العرب ودخل مخيمهم وذكر دعوته، حينما يخرج يأتي بعده من الذي يأتي بعده؟ قريش، أبو جهل وأتباعه، فيأتون ويقولون أن هذا مجنون، لا تتبعوه ولا تطيعوه. وهكذا كل سنة حتى أراد الله عز وجل الخير للأنصار، فجاءوا ستة، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من القوم؟ فقالوا الخزرج من المدينة. قال فيه يهود أو من ديار يهود؟ قالوا نعم. قال أتجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. جلسوا فعرض عليهم الإسلام، فقال بعضهم لبعض هذا النبي الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه، فأسلموا وواعدوه بأنهم سيرجعوا إلى قومهم، فرجعوا إلى المدينة ودعهم إلى الإسلام ودخل عدد الإسلام. ثم جاءت بعثة العقبة المعروفة في السيرة، ثم أصبح الإسلام منتشرا في دور الأنصار جميعا، والخزرج لم يبقى بيت إلا ودخله الإسلام. هذا نص الله عليه عز وجل، ولهذا قال نفس الراوي عن عمرو قال حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن دجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم توعدونا يتوعدهم بهذا القول الذي سمعنا فلا حينما قابل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يسبقكم إليه قال فينا أنزل الله عز وجل هذه الآيات من سورة البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهرهم واشتروا به ثمنا قليلا لا الآية الأخرى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق منهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين أي لما جاءهم ما عرفوا الذي قد عرفوه في كتبهم ولكن سبقوا إليه نكسوا على أعقابهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك هذا اليهودي الذي ذكره المؤلف ابن الهيبان هذا هاجر إلى المدينة من الشام لأنه وجد في الكتب الموجودة عندهم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث وأن مهاجره إلى هذه الديار إلى هذه الأرض وكما جاء في قصة إسلام سلمان الفارسي التي سيأتي ذكره أيضا أن مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين فهذا الرجل جاء إلى المدينة ودعا قومه اليهود وقال تعلمون أنه سيبعث نبي وصفه كذا وكذا فلا يسبقكم أحد إليه فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من الإيمان به وقال بعض شبابهم الذين دخلوا في الإسلام أن هذا هو النبي الذي أخبر به فلان اليهودي هذا فهم امتنعوا لا يؤمنون به فالشاهد من هذا على أن اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل وهو قال لهم هذا القول يا معشر يهود أي هذا ابن الهيبان ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير يعني من الأرض التي فيها النعم الموجودة في الشام إلى أرض البؤس والجوع لأن الناس هنا في بؤس وفي جوع جهلا به وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف في كتبهم نعم
قال رحمه الله تعالى ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه
هذه القصة طويلة وهي موجودة في هذا الكتاب في الجزء الأول من صفحة 137 إلى 142 وفيها أشياء كثيرة عجيبة جدا لأن سلمان الفارسي كان من عبدة النار ويقول أن والده أحبه حبا شديدا حتى صار يحبسه في البيت لا يخرج منه كما يحبس الرجل بنته ما يريده يخرج وصار مجتهدا في العبادة وعبادتهم للنار فيقول النار لا تخبو في الليل والنهار يجدها من اجتهاده في العبادة استمر على هذه الفترة حتى جاء بعض النصارى إلى فارس واختلط بهم فوجد ما عندهم وعلم أن ما هو عليه من الضلال من عبادة النار وكان عندهم الدين الصحيح هذه الفرقة التي جاءت فهاجر معهم إلى الشام هو تنقل من واحد إلى واحد يعني من راهب إلى راهب كلما بقي عند هذا الراهب إذا حضرته الوفاة طلب منه أن يوصي به إلى من يراه من العلماء فكان يتنقل من راهب إلى راهب إلى أن وصل إلى راهب عمورية وهو آخرهم بقي عنده هذه الفترة فلما حضرته الوفاة قال له إلى من توصي بي فقال له لا أعلم أحدا على وجه الأرض على ما أنا عليه من الحق الناس كلهم قد غيروا وبدلوا كما قال الله عز وجل إلا بقايا لأنه يخبر عن علمه لأنه كما نعلم على أن النجاشي موجود في تلك الفترة وهاجر إليه المهاجرون الأولون وهو كان على دين عيسى لم يغير ولم يبدل، فهو حسب علمه يقول لم أعلم أحدا على وجه الأرض، حسب علمه على ما أنا عليه، ولكن قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تذهب إليها لتدركه فاذهب. هذه الوصية منه، وهذه الوصية عن علم، وقصته طويلة ينبغي لطالب علم أن يرجع إليها، لأن في هذه الصفحات ذكر تنقلاته وما صار له في الطريق في هجرته، فأخذ في الطريق أسيرا وبيع عبدا وصار من مكان إلى مكان إلى أن أصبح عبدا عند يهودي بالمدينة هنا، ويشتغل في بستان من بساتين النخل. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي كما نعرف في مكة 13 عاما إلى أن أذن الله له في الهجرة بعدما ضيق عليه قومه في آخر أمره، والرسول عليه الصلاة والسلام صابر ولم يهاجر إلا بإذن، فهاجر مهاجر الحبش أولا، هاجر معهم بعض الذين سيأتي ذكرهم هنا، أما هو بقي حتى جاءه الإذن. فلما جاء الإذن من الله عز وجل له بالهجرة هاجر كما ذكر الله عز وجل في كتابه، لأنه كان رفيقه أبو بكر رضي الله عنه، وقد جاءه في ذلك اليوم في الظهيرة في وقت ما كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فيه، إلى أبي بكر فيه، فلما جاءه في الظهيرة استقبله وسأله ما الخبر، فأخبره بأنه أذن له في الهجرة وطلب منه راحلة واستعد بها، ولكن قاله بالثمن يعني بقيمتها ما يأخذها مجانا منه. وحدث كما سمعتم في قصة الغار، وأنهم ذهبوا إلى الغار ومكثوا 3 أيام، وأن قريش يعني عملهم هذا الذي عملوه، وانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغار هو وصاحبه بعدما أجمعت قريش على قتله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم لما اجتمعوا في ناديهم وقالوا إن محمدا قد فرق كلمتنا، فماذا الرأي فيه؟ لأنهم بحثوا مع عمه، وهذا ما أراده الله عز وجل، فعمه حماه أبو طالب ولم يستطيع أن ينالوا منه في حياته، ولهذا لما جاءوا عرضوا عليه أن يعطوه أحسن أبنائهم بدلا من محمد ويعطيهم محمد هذا ليقتلوه، فهو قال عجبا لكم، يعني تؤتوني بابنكم أربيه لكم وأعطوكم ابني تقتلونه؟ هذا لا يمكن. فحاصره في الشعب، تعرفون المحاصرة الآن يسمونها المقاطعة، فدخل في الشعب فحاصروهم قاطعوهم، لا بيع ولا شراء معهم ولا حديث معهم ولا شيء، يعني أصبحوا في ضيق شديد. وتسمعون الآن ما يسمونه بالمقاطعة، يعني إذا أراد دولة أن تقاطع أو الدول كلها أراد تقاطع دولة تقطع عنها جميع العلاقات، العلاقة التجارية والسياسية وأي شيء، حتى يبقون في هذا المكان لا يجدون إلا ما عندهم، أما أنهم يستوردوا شيء من الخارج أو أنهم يبعثوا للخارج هذا كله ممنوع. هكذا قاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل الكفار في الأصل، يعني هذا المنهج منهج الكفار. فحاصرهم في الشعب حتى أنقض الله عز وجل يعني محمدا ومن معه بنقض تلك الصحيفة والتي اتفق عليها من قريش أنفسهم، وقد وجد تلك الصحيفة التي كتبوا فيها تلك المقاطعة كلها أكلتها الأرض إلا ذكر الله عز وجل فيها أو اسم الله عز وجل فيها. فالشاهد أنهم لما أجمعوا على هذا واجتمعوا في ناديهم ماذا يصنعون للخلاص من محمد، فأبدوا آراء، كل من يبدي رأيه، منهم من يقول نحبسه كما في نفس الآية هذه ليثبتوك بعد يحبسوه، فقال بعضهم ما ينفع الحبس لو حبس سيخلص إليه أصحابه حتى ينقذوه منكم. قالوا نطرده اخرجوه أو يخرجوك. أيضا قالوا الإخراج ما ينفع لأنه رجل إذا طلع وتحدث مع الناس فسيجتمعون عليه وسيكفر أتباعه سيأتيكم. وقد حضر مجلسهم إبليس فقال أبو جهل فرعون هذه الأمة أرى أن ننتدب عددا من الشباب من كل فخذ، يعني ما يكون جهة واحدة فقط، من كل الأفخذ جميعا كل فخذ نعطيه، ننتدب شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ويضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس فلا يستطيع بنو هاشم على قتال الناس ويقبلون الدية. إبليس الذي كان حاضر معهم وقد جاء في تلك الصورة قال هذا هو الرأي، هذا كلام أبو جهل هو الذي أبدى هذا الرأي وقال نجمع هؤلاء الفتيان ونعطيهم السيوف الصارمة ويضربه ضربة رجل واحد يتفرق دمه في الجميع، مو فلان قتله حتى يقتل ولا يستطيع يعني بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. لما اتفقوا على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وأخبره بهذا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أذن له في الهجرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر رضي الله عنه فقال له الصحبة، لأنه كان يستأذنه في الأول وهو يطلب منه البقاء، يعني أبو بكر كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر لأن الصحابة الذين استطاعوا يهاجرون هاجروا، وكانوا عندما يهاجرون يعذبون وتؤخذ أموالهم، ولم يهاجر علنا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اقتنع بالإسلام. ماذا صنع؟ خرج وكان على جبل مرتفع وقال للناس كلهم أنا مهاجر، من يريد يعترض يتفضل يأتي. ما استطاع أحد يعترضه، راح هاجر. أما الباقون فكانوا يتسللون لضعفهم لأنهم لا يستطيعون يقاوموا هؤلاء. فالشاهد أن الله عز وجل لما أخبر رسوله بأن قريش قد عزمت على هذا الأمر وأذن له في الهجرة جاء إلى أبي بكر واتفق معه على الراحلة تكون بالقيمة، ثم رجع إلى بيته فنام في داخل البيت. وطلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، أن ينام على سريره الذي كان ينام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار على السرير والرسول عليه الصلاة والسلام جهز شغله والجماعة مجتمعون على الباب لخروج الرسول حتى ينفذوا هذه الخطة. فخرج من عندهم الله أعماهم لم يشاهدوه، بل جاء في القصة أنه حث التراب على رؤوسهم ثم ذهب، وهم بقوا إلى الصباح يحرصون علي بن أبي طالب. قام في ذا ما هو صاحبهم، بل قال لهم الرجل الذي شاهد أن صاحبكم قد ذهب قد ذهب. فذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار ومكثوا فيه 3 أيام. أخذوا لهم دليلا وهو ابن أريكر وهو على دين قومه، وهذا فيه من الأمور الفقهية التي ينبغي للطالب العلم أن ينظر إليها. هذا الرجل كان على دين قومه ولكنه كان صادقا، ولهذا عندنا حذف الفضول أظن سبق، وهو أنهم الكذب والخديعة والكثير منهم لا يقبلها بل يتأفف منها. فهذا الرجل أمنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، فأخذ رواحلهم لأنه خريت معنى أنه يعرف الطريق من مكة إلى المدينة. ومكث الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر في الغار، والقصة كما هو مذكورة في كتب التفسير وفي السيرة والآيات الصريحة في ذلك. حينما جاءوا إلى الغار وكان أبو بكر رضي الله عنه حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إياه إلى الغار حيث أنهم اختفوا 3 أيام، وهم يعلمون ويؤمنون بأن الله عز وجل سينجيهم، ولكن هذه الأسباب لابد أن يعمل بها المسلم، الأسباب لابد أن يعمل بها المسلم. فرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله، والله عز وجل قد أخبره أنه لن ينال منه أحد، ولكن مع ذلك لابد من عمل الأسباب التي هي تشريع لهذا الدين. فالرسول عمل ذلك العمل، خرج خفية ونزل إلى الغار وبقي فيها تلك الأيام. لكن أبو بكر رضي الله عنه حينما كان في الطريق إلى الغار كان مرة يتقدم ومرة يتأخر، ومرة يكون على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة يكون على يساره، يعني يتحرك ما استقر في وضعه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماذا تصنع هذا؟ فقال يا رسول الله أذكر أن الطلب خلفنا فأريد أنا في هذا المكان، كذلك تذكر كل يمكن الرصد أمامنا فكذلك أتقدم أو عن اليمين أو عن اليسار. فالشاهد أنه أي أبو بكر رضي الله عنه كما وصفه الله عز وجل في كتابه، وأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا قلوا لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، من مناقبه هذا العمل الذي عمله. كما أن علي بن أبي طالب من مناقبه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن فيه من يترصده للقتل، ولكنه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر أيضا عمل مثل هذا العمل وكان معه في الغار، بل جت القصص تذكر على أنه حينما نزل الغار صار ينذر الفتحات اللي فيه. الغار هو مثل البئر نزلوا فيه، ولما نزلوا فيه جاء الرصد الذين يتابعونه بالأثر إلى أن وصلوا إلى الشفير، وقفوا على الشفير. ماذا يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فالله عز وجل أعماه إذ يقول صاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، فالله عز وجل نجاهم. بعد أن كف الطلب خرجوا وأخذ بهم الطريق إلى المدينة، وفي قصة سراقة لأنهم أعطوا جائزة في قريش، أعطوا جائزة لمن يأتي به بنفسه أو مقتولا، جائزة كبيرة يعني يعطون ديته، والدية كانت 100 من الإبل. فذهب الناس يبحثون، وتسمعون عن الجوائز في هذا الزمن أيضا على أنهم إذا أرادوا واحدا يقتلونه أو يقبضون عليه يعطون ملايين حتى يأتون به. فكذلك في ذاك الوقت أعطوا الدية لمن يأتي به إليهم، فبحثوا الناس فلم يجدوا إلا سراقة لما ذهب على فرسه، فلما قرب منهم ساخت به الفرس، ساخت بها قدميها فضربها فطلعت، مضت قليل كذلك، فناداهم وأعطاهم الأمان وطلب منهم أن ينقذوه مما هو فيه أيضا. فكتب له كتابا كما يقول في عظم أو في حجر، فأخذه معه وخباه. هم طلبوا منه أو شرطوا عليه على أن يعمي عنهم، يعني أن يخبر الآخرين الذين يأتون في هذه الجهة بأن المكان انتهى. فهو رجع بفرسه لأنه هو في القصة لما شاهدهم في البادية، فهو معروف الأعراب كيف طريقتهم في خيمته، فلما رأى الخيال هذا من بعيد فعرف على أنه الرجل الذي تبحث عنه قريش، فتسلل خلف الخيمة حتى لا يعرف أصحابه شيئا، وأخذ فرسه وذهب يريد الغنيمة لنفسه. فحدث له ما حدث حينما صار ذلك، وآخر الأمر عرف أنه لن يستطيع أن يعمل معهم شيئا، فطلب منهم أن يكتبوا له شيئا، كتبوا له هذه الكتابة. القصة هذه الكتابة أنها نفعته متى؟ في الفتح، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجاء الوفود، فكان هو يأتي ويقرب الأنصار وعنده يمنعونه، وأخيرا لما قرب أظهر تلك الورقة التي هي عظما أو حجرا مكتوب فيها له ذلك الأمان؟ فقال نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم استقبله ثم عفى عنه ودخل في الإسلام وجاء بأصحابه ودخلوا في دينه. نعود إلى قصتنا في الهجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر، والقصة أيضا مع سلمان الفارسي. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت له آيات في الطريق اللي هي معجزات، يعني أم معبد التي عندها تلك الغنم العاجفة الميتة، ولما جاء أبو بكر إليها يطلب شيئا من الأكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله، فقالت ما عندنا شيء، والعرب عادتهم أنهم يكرمون الضيف لكن ما عندها شيء، وقالت لهم ما عندي إلا هذه العزد بهذه الحالة، فقالت تأذنين أن نحلبها؟ فقالت هي ما فيها شيء لكن تفضلوا. فمسح الرسول عليه الصلاة والسلام على ظهرها وكذا، فدرت وطلع الحليب وحلبوا الحليب الكثير وشربوا وأبقوا عندها الإناء مملوءا. لما رجع زوجها فإذا عندها هذا الحليب من أين؟ فأخبرته بأنه مر عليها جماعة ويظهر فيهم بركة وصار هذا. فالشاهد أنهم لما قدموا المدينة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ونزلوا في قباء، وبلغ الخبر أهل المدينة بأن الرسول قدم من مكة مهاجرا وهم ينتظرونه، أي الأنصار والخزرج جميعا. الرجل هذا سلمان الذي هو مملوك لصاحب البستان هذا وهو يهودي أيضا، يشتغل عنده، عنده المعلومات من ذلك الرجل راهب عمورية، أعطاه أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بمهاجره وأنه أرض ذات نخل بين حرتين، الحرة كما تعرفون الحرة الشرقية والحرة الغربية، وأن من أوصافه أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، ومن أوصافه علامة بين كتفيه. فالرجل هذا لما سمع جمع له تمرا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء والمجموعة عنده الذين استقبلوه عنده يتحدثون معه وهو يعلمهم دين الله عز وجل، فجاء وقدم هذا التمر وقال هذه صدقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذها ووزعها على الحاضرين ولم يأكل منها شيئا. قال فقلت في نفسي هذه واحدة من العلامات التي عنده. بعد يوم أو يومين أخذ له تمرا أيضا وجاء فقدمه للرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا هدية، فأخذ الرسول أكل منه وأعطى الموجودين، فقال هذه الثانية، بقت الثالثة وهي العلامة التي بين كتفيه. وتعرفون أن عادة العرب في الأول عندهم إزار ورداء مثل الإحرام، ما في هذه الثياب قميص وفنينة، فصار الرجل هذا يمشي خلف المجموعة وخلف الرسول يعني يبحث يشوف هذه الحاجة. فجاء في القصة أن الرسول عرف أن هذا الرجل يبحث عن شيء، فأرخى الرداء الذي كان على ظهره فإذا العلم بين كتفيه، فانكب على قدميه يقبلها ثم أسلم. هذه قصة سلمان الفارسي. فالشاهد من هذا على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى كما قال الله عز وجل عنهم في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث للعالمين جميعا وهو رحمة للعالمين جميعا، ورسالته رحمة للبشرية كلها، والله عز وجل جعل بعثته عامة بخلاف ما كان الأنبياء السابقون، فكانت بعثة كل نبي خاصة، وهو من خصائصه أن بعثته عامة. ما يحدث في عصرنا الحاضر من النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم ورأيتم من الكفار ما يصنعونه، هذا ليس بغريب على الكفار. الآن سمعنا ماذا كانوا يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصروه في الشعب هو من معه، ثم أرادوا قتله ثم نجاه الله منهم، ثم بعد ذلك في هجرته حدث له ما حدث، ثم بعد ذلك الله عز وجل نصر دينه وعلى كلمته وانتشر هذا الدين كما قال الله عز وجل بأنه سيظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ما يحدث من هؤلاء المجرمين من النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الحط من شأنه هذا لا يضره أبدا، بل هذا يرفع درجته عند الله عز وجل، فقد قال عن الكفار أنه ساحر وأنه كاهن وأن فيه ما فيه، كل العيوب قدموها له، ولكن الله عز وجل نصر دينه. وحينما ذهب إلى حينما صار الصلح في غزوة الحديبية وصار صلح لفترة لعشر سنين ودخل الناس في دين الله أفواجا، لأن الله عز وجل سمى تلك الغزوة فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، مع أنهم ردوه ولم يدخل مكة، فصارت المكاتبة بحيث أنه يسمح للناس بأن يذهبوا حيث شاءوا ما حد يعترض أحد. الناس دخلوا في دين الله أفواجا لأنهم لما اختلطوا أي الكفار بالمسلمين وشرحوا لهم الإسلام عرفوا الإسلام وأنه الحق وأنه الذي ينبغي أن يكون. ولهذا الآن نسمع من بعض الكتاب الذين يعرفون على أن الغرب لا يفهمون الإسلام تماما، الغرب المناهج التي يدرسونها كلها ضد الإسلام، وكلها تقول عن محمد بأنه عبقري أحسن شيء، يعني إذا أرادوا أن يتركوه من الطعن كذا يقول يعني رجل ما في وحي من الله عز وجل، وإنما هذا الذي عنده ما أخذ من التوراة ومن الإنجيل وقصص، وكما قال الله عز وجل عن السابقين قالوا هذه أساطير الأولين لو نشاء لقلنا مثل هذا، هكذا قال الكفار سابقا. فهم لم يفهموا الإسلام ولم يعرفوا المعرفة الحقة، ما عرفوه على حقيقته، وإلا لو عرفوه على حقيقته لقبلوه إلا ما شاء الله، يعني من أراد الله له الخير إذا عرفوا حقيقة سيدخل فيه. والآن كما تعرفون هذه الحملة الشرسة القوية، يعني مطلوب من كل مسلم يستطيع أن يبين لأي إنسان يقابله الإسلام الصحيح ودعوته الصحيحة، ينبغي أن يبين ذلك، لأن هذا واجب على المسلمين جميعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله للبشرية كلها وبلغ البلاغ المبين، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد عرف الناس دين الله كاملا، والصحابة جاءوا بعده ونشروه في الشرق والغرب، يعني في فترة وجيزة لا يوجد نظير لها في العالم في انتشار الأديان، لأن الإسلام انتشر شرقا وغربا في فترة قصيرة جدا لم يكن مثلها في أي دين سبق. ولهذا تقول يعني مستشرقة إيطالية ويظهر أنها أسلمت من كتابتها، حينما كانت تصف الرسول وتصف دعوته وتصف أصحابه وتصف الفتوحات التي صارت وسرعتها، تقول كأن على أقدام المجاهدين أجنحة، بهذا الوصف تقول على كأن أقدامهم أجنحة، يعني كأنهم طائرين، وهذا هو الواقع الذي وقع، لأن الإسلام دين الفطرة، والناس إذا جاءهم الإسلام كما هو قبلوه. ونعرف في كتب التاريخ على أن الإسلام انتشر في الشرق والغرب أكثر انتشاره ما هو بالجهاد بل بالمعاملات، يعني في آسيا اندونيسيا وماليزيا والشرق ما وصل الغزاة إلى تلك البلاد يعني من المسلمين الفتوحات، ولكن الذي وصلوا التجارة للبيع والشراء من المسلمين، وكذلك في أدغال إفريقيا وصلوا هؤلاء المسلمون، فشاهدهم هؤلاء بهذه المعاملة الحسنة وهذا الأسلوب الطيب وهذا الأسلوب الجميل، لأن الرسول جاء لينقذ الناس من الظلمات ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصفه وفصف من يدعوهم يقول أنا وأنتم مثل رجل يريد أن ينطلق في النار وأنا ماسك بغرزته، ويقول عن الناس أنهم مثل الفراش يتساقطون في النار، وهو يريد أن ينقذهم مما هم فيه. فدين الله عز وجل واضح، وإذا بين للناس بصورته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنه أحد. ولهذا في هذه القصة قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينما بعث إليهم مصعب بن عمير ليعلمهم القرآن بعدما دخل عدد من المسلمين من الأنصار والخزرج في الإسلام، من الخزرج والأوس في الإسلام، كان يأتيه الواحد ويأتي وهو يعني يريد أن يقاتله. لماذا تأتون بهذا الرجل ليشهد ما عندنا ليشهد علينا؟ فكان بأسلوبه الحسن يقول له اجلس اسمع، إن قبلت الحمد لله، ما قبلت ونحن كف عنك. في جلسة واحدة لما يبين له الإسلام ويقرأ عليه القرآن يقول ليس فيه أحسن من هذا، فيدخل في الإسلام. فالشاهد من هذا أن دين الله عز وجل الذي بعث الله به رسوله رحمة للعالمين جميعا، وعلى كل من يستطيع أن يقدم شيئا بالأسلوب الحسن مطلوب من كل مسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.